محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرس منهجي، يلقي أحد الإخوة قائلا: سمعنا عن محاضرة لك يوم الأربعاء، فهل من الممكن أن تخبرنا بمكان إلقائها وموعدها؟ الحقيقة أنا حديث العهد بوصولي إلى دمشق، ولم يمض على وصولي إليها أكثر من ساعة ونصف تقريبا، ولم أجد هذا الإعلان ولا هذا العنوان، ولكني أعلم قبل أن أغادر هذه البلدة أن جهة ما استشارتني في ندوة عن إمكانية التنبؤ بنوع الجميل شرعا ومن الناحية العلمية، فوافقت وأرجوك الموافقة، وأظن أن مقر هذه الندوة سيكون مقر اتحاد الكتاب العرب، ولكن لم أجد هذا العنوان، لم أجد هذا الإعلان، ولم أعلم مصير هذه الدعوة التي استشرت بها وأجبت بالإيجاب، فلعل هذه هي، فإن كانت هي كمقرها أما فرق في هذا الكتاب العربي. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته خوارزميون. الحواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخرج من بعضهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر، ومن جاهدهم بوجهه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. شرحنا المقطع الاول من هذا الحديث فيما ابكر، وعرفنا معنى كلمة الحواريين. حواريين الرسل والانبياء خلفائهم واصفيائهم والذين يخلصون لهم العمل، والأمناء على ما بعث به، والوراث للدعوة التي بعثوا إلى الناس بها، هؤلاء هم الحواريون. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله قيد لكل نبي يبعثه أصحابا يخلصون في نشر دعوته والوفاء بعهده والمحافظة على التعليمات التي أوحى الله إليه بها وبلغها بدوره الناس، ثم إنها تخلق من بعضهم خلوقا، وخلوق جمع خلق. وقلنا أيضا في درسنا الأخير إن هنالك فرقا لغويا بين خلق بسكون اللام وخلق، فالخلق من كل شيء أفضل، والخلق أسوأ. إذا قلنا فلانا خلق أبيه أي خبر من يقوم مقام أبيه. وإن قلنا فلان خلف بعد أبيه أي يضرب مثلا في الانفراد والابتعاد عن سيرة أبيه والابتعاد عن نهجه وخطه. ومن ذلك قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفا جماعات من الناس تخلق بعد الرسل والأنبياء. ولكأن الرسول يتحدث عن هذه الجماعات التي ستأتي من بعده هي من أبرز صفات هذا الخلق أو هؤلاء الخلوق أنهم يقولون ما لا يفعلون يتجملون بالإسلام قولا ولا يطبقونه فعلا ويفعلون ما لا يؤمرون أو يفعلون الأمور التي نهاهم الله عز وجل عنها. فلا أقوالهم تتفق مع أفعالهم ولا أفعالهم تنطبق مع أوامر الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذا الحديث مما أذكر إلى هذه الجملة وأطلنا في بيان هذه الفئة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا نستطيع أن نعتبرها مرتبة بعيدة عن الإسلام لأنها تتظاهر به ولا نستطيع أن نعدها يقينة بهذا الدين خاضعة لسلطانه لأنها كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الفئة تفعل ما لم تؤمر به أي تفعل أفعالا أمرها الشارع بنقيض هذه الأفعال. هؤلاء تكلمت عنهم طويلا وأظنني لست بحاجة إلى إعادة وتكرار لشيء مما قلت. إذا نحن بسبب شرح بقية الحديث وكل هذا مقدم لنصل إلى النتيجة التربية والنتيجة هي تغيير عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هنا كلمة الجهاد بعد أن استعمل في الحديث السابق كلمة أخرى وهي نهي عن المنكر الوقوف في وجه المنكر. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. عبر بكلمه التغيير اي بكلمه النهي كما قال الله عز وجل في بعض الايات التي شرحناها. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا يستعمل كلمه الجهاد وهو تعني بذل الجهد بذل الإنسان ما يملك من جهد سواء كان هذا الجهد فكريا لسانيا عدليا بواسطة اليد أو قلبيا والقلب والفكر بمعنى واحد كل ذلك بذل للجهد وكل ذلك يدخل في معنى الجهد. ولعل هذا هو المعني بكلمة الجهاد في كثير من آيات القرآن التي تمر بنا في كتاب الله عز وجل. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام يصنف هذا الجهاد الى ثلاثه اسماء فقط، ويعلم انه ليس من وراء هذه الاسماء الثلاثه ما يسمى بالجهاد ابدا. الصنف الاول الجهاد باليد، فمن جاهدها بيده فهو مؤمن. هؤلاء الذين يفعلون ما لم يؤمروا به يرتكبون منكرا، هذا معنى الكلام، لانك اذا فعلت شيئا ينافي ما امرك الله عز وجل به فقد ارتكبت منكرا. ويجب المسلمين من حولك اذا رايت ان يجاهدوا في سبيل ازاله هذا المنكر الذي تلبست به. كيف يجاهد في سبيل ازالته؟ ارقى درجات الجهاد باليد. ولذلك بدا بهذا الموضوع فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مسلم. ولكن قلنا في شرح الدرس الماضي ان من شروط إزالة المنكر أو الجهاد في سبيل الله على طريق إزالة المنكر الاستطاعة، فمن لم يستطع إزالة المنكر فأقل المراتب يسقط به. ثم يمكن أن يبقى هذا الجهاد مباحا أو مندوبا، ويمكن أن يتحول إلى محرم حسب المعنى الذي نريده بعدم الاستطاعة. إن كانت عدم الاستطاعة خوفك على مال لك، خوفك على رزق اكتسبته، بل خوفا على حياتك الشخصية، فإن زوال الاستطاعة يعني عدم وجود النهي عن المنكر، ولكنه يبقى مباحا. لو أن إنسان استغنى عن حياته، استغنى عن المال الذي ظن أنه سيذهب في سبيل النهي عن هذا المنكر ورضي بهذا، فيا مرحبا. وذلك كالذي اجبر على ان يقول كلمة كفر الله رخص له في ان يقولها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. لكن ارايت لو ان انسانا لم يرد ان يقول كلمة الكفر حتى ولو علم ان موته يحثه في صمته وعدم نطقه بهذه الكلمة، هل يكون آثما إن لم يقل كلمة الكفر؟ لا يكون آثما، بل يكون من أولي العزم في هذه المسألة، ولكن الله رخص له رحمة به. كذلك هذا النوع من عدم الاستطاعة يهبط بواجب الجهاد في سبيل الله عن المنكر إلى درجة الإباحة، ثم هو حر بعد ذلك. أن يعرض نفسه شخصيا لا غيره، أن يعرض نفسه لمغبة الأذى البياع المال أو نحو ذلك. ولكن هنالك أنواع أخرى من عدم الاستطاعة تقير أنه عن منكر محرم، كأن يكون عدم الاستطاعة متمثلا في أن يشيع منكر أكثر من هذا المنكر الذي أريد أن أنهى عنه. صحيح أنني سأنجح في إزالة هذا المنكر وفي حمل صاحبه على الإقلاع عن معصيته، ولكن منكرا أشد منه سيتولد من ورائه. في هذه الحالة النهي عن المنكر يصبح محرما، والعجز
ينفق الوجود ويجعله محرما وكيف ما ذلك؟ أو كما لو أن عجزي وعدم استطاعتي عن النهي عن هذا المنكر ستتولد عنه فتنة بين الناس، كأن يصيع بين الناس العرض والمرض، وكأن تتحول وحدة الأمة الواحدة إلى نزع، إلى فئات متدامرة متخاصمة. في هذه الحالة أيضا يتحول واجب النهي عن هذا المنكر الذي سماه رسول الله جهادا إلى عمل محرم، ولكن رسول الله يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي من جاهدهم بيده إن آنت منه من نفسه الاستطاعة، إن ظن أنه سينجر بهذا العمل بنجاح دون أن يقع في شيء من هذه المقادير التي تكلمنا عنها. وفي أغلب الظن وفي أغلب الأحيان الذي يستطيع أن يجاهد في سبيل إنكار المنكر على هذا المستوى إنما هو القادر والحكام، أو من آتاه القادة القدرات أو الضوء الأخضر من أجل الحسبة ومراقبة سير الناس وسلوكهم على صراط الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي أن نقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن للأمور شملة الناس جميعا، إذن ينبغي أن يقوموا ويهدوا جميعا فينهوا عن المنكر باليد. سبق أن شرحنا وقلنا والقول يتكرر هنا أن للنهي عن المنكر شرطا ألا وهو الاستطاعة، ولذلك قال رسول الله: ومن لم يستطع فبلسانه، ومن أكثر أنواع العجز وعدم الاستطاعة أن تعلم أن منكرا أخطر سيترتب على نهيك عن هذا المنكر الذي تريد أن تنهى عنه. وهنالك أمثلة كثيرة لهذا الموضوع، ولكن نحن وقد عجزنا عن أن ننهى صاحب المنكر عن هذا المنكر وهو جهاد كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن فئة واحدة تملك أن تزيل هذا المنكر بساعات أو بدقائق ربما، ألا وهي فئة القادة والحكام. ماذا نسمع؟ صحيح أننا نزلنا عن الجهاد باليد، ولكننا وقفنا عند الجهاد باللسان. نجاهد باللسان، ماذا نقول؟ ننهى هذا الإنسان بلساننا عن المنكر الذي تلبس به، فإن أصغى فذاك وكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يصغي انطلقنا إلى القادة وذكرناهم بأمر الله عز وجل، وقلنا لهم: نحن لا نملك أن نتجاوز حد التذكير باللسان وحد التنبيه بالبيان، ونحن لا نريد أن نتطرف ولا نريد أن نكفر فوق حدودنا التي رسمها الله لنا، وما منا إلا له مقام معلوم، كل منا له مقام معلوم، أنت مقامك المقتضيك إزالة هذا المنكر باليد، فقوموا وأدوا ما كلفكم الله عز وجل به. نحن هنا ماذا سمعنا؟ نهينا عن المنكر بألسنتنا، وذكرنا القادمين على النهي عن المنكر باليد، ذكرناهم أيضا بألسنتنا، لا ما هو المعني بقول رسول الله فمن جاهدهم لا كذب الجهاد أعم من النهي المباشر عن المنكر أن تطرق باب السلطة وتذكرهم بمنكر في مكان سبع أو في هذه البلدة وتهيب بهم أن يقوموا فيديروا هذا المنكر ويطهروا الأرض من هذا الدم هذا جهاد وهي المعنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جاهد ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن والمنكرات كثيرة وأنواعها أكثر ربما من أن يقصى ولا داعي إلى أن نقول الكلام في هذه الأنواع ونستثير أنفسنا في الحديث عن المنكرات ومدى تكاثرها في المجتمعات الإسلامية لا داعي إلى ذلك لكن مرة أخرى أعود وأقول لمن قد يشعر أن المنكرات قد عمت وتمت وصارت بها البلدان والقرى وكثيرا منا يتألم ويتحرك ويطلق الزفرات من صدره أقول لماذا الإنسان ما قلته قبل سفر قبل آخر درس أقول رواسب المنكرات التي تكاثرت فعلا نتيجة ماذا؟ نتيجة من كل إنسان عن خاصته وخاصة أهله نتيجة إهمال كل مسؤول عمن أمات الله عز وجل به مسؤولياته لما أهملت أهلي وأولادي وأهملت أهلك وأولادك وأهمل الثالث كذلك والرابع والخامس إلى آخره تكاثرت المنكرات في البلد فانبلقت إلى الساحات والميادين والشوارع فأمت وتمت كما يقولون ثم زلنا نتحرك ولا ندري كيف السبيل ودائما القانون المنطقي يكتب كل يقول أيهما أفضل الوقاية أم العلم الوقاية أفضل من العلم قبل أن تنام عن الوقاية ثم تستيقظ وقد تحول الأمن إلى مرض وتحول المعروف إلى منكر وأصبحت الآن مهيئا للقيام بالمعالجة كان ينبغي أن تيسر لك لنفسك مزيدا من الراحة ومزيدا من اليسر فتكون رقيبا والرقابة لا تحملك من عشار ما يحملك العلاج على القيام يحملك على القيام إطلاقا لكن أنا وقد كثرت المعاصي بسبب إهمالي وإهمالك وإهمال الآخر فمن يجب أن يجب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أما تعالى لإزالة المنكر حيث ما يجبت أما محاولة إزالة المنكر بيدي تنتهي بنجاح ولا يتولد منها شيء أبغض إلى الله من المنكر الذي أراه الآن أقول ابن هذا الذي سلفني الله به فإذا وجدت أن الأمر خرج من يدي وأصبح في يد القائمين على الأمور أتوجه إليهم وأذكرهم وأحذرهم وأنبههم إلى الواجب الذي أناقه الله بأناقهم وأقول لهم هذه مهمتكم وإن كان من حقهم أن يقول لنا ما قاله مثل العربي قديما السيف يأكل اللبن من حقهم ان يقولوا هذا. اي هذه المنكرات انما هي ثمرة اهمال الافراد لما كلفه الله به سنة بعد سنة بعد سنة. اهملتم واجباتكم ثم جئتم تكلفوننا بان نحسب رواسب اهمالكم. على كل من يجدها ان يزيل هذه الرواسب. هذا العمل هو ان تتحرك حيث ما استطعت ان تفعل فعلا في سبيل اصلاح حال هؤلاء الناس الذين سماهم رسول الله خلفا تفعل. لم تستطع الى ذلك سبيلا بالنفس يذكره بالمثال. والله عز وجل يقول وذكر ان الذكرى تنفع المسلمين. الذكرى تنفع ان سلكت او سلكت منها سبيلها المشروع والتزمت بالاداب التي علمك اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن افرض ان القادة لم يأبهوا بهذه المنكرات ولم يبالوا بها، ما الذي يجب علينا نحن؟ يجب علينا ان نستمر في ان ننهى عن هذه المنكرات بألسنتنا. حيثما وجدنا هذا المنكر اينما كان نجلس نلقي درسا محاضرة نصيحة لأبصار هذا المنكر ونحذرهم بلطف وبكل أسلوب مقنع أن تؤدي ما أمرك به الله، فإن أنت فعلت ذلك فإن الله لا يحملك مسؤولية المقصرين أيًا كانوا، ولكن الله عز وجل رقيب على عباده. لا يمكن إطلاقًا إذا قام الأفراد بهذا الواجب لله لابد أن ينهض القادة أيضا من ورائهم فيساعد. هذا قانون الله عز وجل. وما نامت أمة عن هذا الواجب الذي أناتها الله عز وجل بها إلا يسر المؤمن بسبب إهماله إلى الآخرين. وما استيقظت أمة من عقابها وهبت تذكر الناس بأمر الله وتدعوهم إلى الانصياع لدين الله إلا يسر العقاب أيضا إلى القادة الذين هم منهم. هذه قاعدة لا أعلم لها بحواسي إطلاقا شديدا، اقرأني كثيرا من كتب التاريخ ولم نقع من هذه القاعدة على شديد أبدا. ولئن كنا الناس نجد ان المنكرات ساعت ثم ساعت ثم ساعت ثم كادت تخلق انفاق المسلمين، فان هذا لدليل على تقصير الافراد المسلمين من امثالي وامثالكم كما هو دليل على تقصير القائمين بالله، بل ربما كان دليلا على تقصيرنا قبل ان يكون دليلا على تقصيرنا. ونحن نملك ألسنتنا، نملك ان نتكلم، وقد وهبني الله الحكمة والمنطق والعقل، فأين هم الذين يستعملون اللسان مدلقا بالحكمة والأدب والعقلانية؟ أين هم؟ وقع ايها الاخوه مجتمعاتنا مليئه بالمنكرات، بل بالمنكرات التي تزلزل القيود وتستنزل الغضب من السماء. نعم، منكرات تكتب، منكرات ينتقد، منكرات قائمه تفرض نفسها في اماكن كثيره. وبيسر نحن لو اننا تكلمنا كمسلمين ان نجيب هذه المنكرات وان ننزقها شر منزقها، والله بيسعد. ولكننا لا نفعل شيئا. لماذا؟ مظلة حديثة في العهد بالظهور مظلة عربية لكنها تصدر في بريطانيا، تحتضنها بريطانيا، تصدر في لندن. كل كتابها مسلمون عرب، وهذه المظلة تنتشر. لكن من نظرت لتأمل تصدر إلى هذه البلد، قلت قبلت أن أذكر اسم هذه المظلة لكي لا أزعل من يقضي لها دعاية الله. لكن من نظرت لتأمل فوجدت أن الأمر أكثر منه ويجب أن يكون اسمه الناقد، الناقد. وأنا لا مانع عندي أبدا أن توجد مجلة تفتح صدرها لأي نقد، لأي نقد الحق أو نقد الباطل، بشرط أن تجعل من نفسها منبر كهذا المنبر يفتح صدره لحرية الكلمة ولحرية الخيار. يصعد هذا المنبر منه يصعد وليتحدث عن إلحاده والدليل على إلحاده، على أن يترك المزار بعد ذلك لمؤمنا عالما يقول سيظهر بطلان الإلحاد. ومتى ظهر الحق؟ ومتى يظهر الحق؟ إن لم يحتك بالباطل ليتبين من خلاله جيش الباطل وجوهرية الحق. لا مانع. لذلك لما رأيت كلمة الناقد قلت لنفسي لا مانع. لا مانع أن تكون هذه المجلة مختصة بنقدي كل ما يمكن أن يكتب في نقد شيء ما. ولكن تبين أنها متخصصة في نقد الحق وحماية الباطل. كتبت مرة تقول لم يكن كاتبا فيها عربيا مسلم إن الصلاة قد سرقها الإسلام من ديانة اليهود. كتب كاتبا فيها مرة أخرى يقول إن علم الحديث ومصطلح الحديث قيامة المرفوعة في الرأس. كتبت مرة أخرى تقول لعدد آخر إن القرآن كتاب عبراني صيغة بألفاظ عربية، وإن الفقهاء المسلمين في الصدر الأول كلهم يهود. كلام عزيز جدا. هذه المجلة كما قلت لكم أن تصدر في بريطانيا، ومن الذي يحتضنها؟ الاستعمار البريطاني الكفر. نعم. ومن الذي يمولها؟ هذا العزيز الاستعماري أيضا، لكن ليس محل الشاهد كله، محل الشاهد أين هم المسلمون من أمثالي؟ لا أقول عن الإسلام، أنا أبدأ بالقاعدة وأرقى من القاعدة في الشغل. أين هم المسلمون في أطراف العالم، في أوروبا، في بريطانيا، في البلاد العربية، في أطراف الحرمين، في سوريا، في أي بلد من البلاد؟ لا سيما لا سيما طبعا الذين يرضون من الجهاد، والذين كانوا الى الانف القريب يعلمون توصية الجهاد ويذكرون الذكرات التي تعرق الاخضر واليابس في سبيل الاسلام. هؤلاء يرقدون رقدة الموت في اي رقدة، في جهات القريب، في جهات متعددة. وهذا الكلام ينتشر وينفلت من بمثلنا جميعا ان نكون بمثلنا جميعا ان نتكلم. اين هم الذين يقولون فيتكلمون فيذكرون اين هم؟ والنهي عن المنكر باليد وهو شيء يراه سلة من الناس اليوم الذين يخالفهم الرأي والذين يرفعون الياء الجهاد يرون انهم قادرون على النهي باليد واننا جميعا مكلفون بالنهي عن اليد. هؤلاء الذين يتبنون هذا الرأي ما لهم لا ينكرون باليد؟ ما لهم لا يبحثون عن البناء الذي تتبع فيه هذه المجلة والذي تكتب فيه هذه الكلمات التي لا يمكن ان يفوه بها حتى اكبر الصهيونية حقدا على الاسلام؟ بل ما لهم لا يتكلمون، ما لهم لا ينهون. نعم، وفي اي بلد او رب لو ذهبت اليه اجد شباب مسلمين يتكلمون ويتحدثون، لكن المنكر عندهم محصور 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 في كل بلد. ما بل يرتب نعرضه على كلام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد اننا بعيدون عن هذه الساعه، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن. اين الذين يجاهدون؟ هل المنكر فقط ما يمكن ان يتلبس به حاكما او بشرطه؟ هذا لكن أليس هذا ممكن؟ وأين هم الذين يجاهدون باليد؟ وفي قلب لندن أناس يتحدثون عن الجهاد ويتحدثون عن ضرورة تطبيق الأحكام لدين الله عز وجل ولما أمر به الله سبحانه وتعالى، وهم ديوان لهؤلاء الذين يقولون ان الاسلام سرق الصلاه من البيت، وجيرانا لهؤلاء الذين يقولون ان علم مصطلح الحديث خيانه مرفوعه الراس، وان القران كتاب عبرانيا يعني يهوديا صيغ بالفاظ عربيه. نعم، وفي باب الادب والشعر تكون قصائدهم كلمات يعف اللسان عن النفس بها. لا استطيع، مستحيل لرجل الشارع ان يقولها، لرجل الشارع مستحيل ان يقولها. نعم، جيرانه ما لهم لا يقولون كلمه، ما لهم لا يفعلون فعلا. ان كانوا من اصحاب ضروره النهي على منكر باليد فما بيدهم لا تسفع هذه المجلة بما فيها على ما فيها. نعم، كنا نحن في هذه البلدة قلت وتكلمت وأخذنا عهدا من القائمين بالأمن أن مثل هذا الكلام لم يجد النور في هذه البلدة الإسلامية أبدا. نحن مقصرون عندما يقوم الانسان بعمل من طريقه الشرعي سيجد اجابه معك، لكن عندما انام وتنام وينام الاخر والاخر والاخر ثم نحلم في رقابنا الاحلام الذهبيه، نحلم بالخلاف، نحلم بحكام من ينفقون الاسلام ارصاصا بالشوارع والبيوت والاماكن وما الى ذلك. أحلامنا هذه لا تصح، لأنها أحلام مجنحة لا شأن للإسلام بها، والإسلام لا يفتح مزيد أي مجال لهذه الأحلام الخيالية والوهمية أبدا. ولكن الإسلام يعلمني أن تحرك فعلا يذكر أخي هذا وهذا وهذا وذاك بعد أن أقيم الإسلام في بيتي. الله إلا أيها الأخوة لشيء يجعل القلب يتفجر. لماذا؟ لا من أجل هذا المنكر وحده، ولكن من أجل أنني أرى هذا المنكر وأرى إلى جانب هذا المنكر أناسا يعدون أنفسهم كأصحاب رسول الله، وأن الناس كلهم من دونهم منغمسون في التقصير والبعد عن دين الله عز وجل، ويرون هذا كله ولا يحرفون لسانهم بكلمه. اطلاق النجف تدخل في البلاد العربيه المختلفه، نعم، ويفتح لها مجال لاي مجال. لو ان المسلمين الغيار على دين الله الذين يقولون نحن مجاهدون في سبيل الله، كل منهم ارسل برقيه كلاميه فقط الى هذا الرجل الذي يثمر هذه المساله. اذا نفع هذا الرجل من فتنته، ولعلم انه يسير في طريق الشر عندما يجد ان الانكارات تتوارد عليه من كل حدب المساله. ما احد ينكر، ما احد يتطرق، كل ما هو موجود في احسن الاحوال والظروف ان يقول لقائل من هؤلاء الناس ان يذكره لماذا لا تكتب مقدما، لماذا لا تكتب ردا، لماذا لا تفعل، لماذا لا تفعل. وهل القلم هو وحده قلم الدفاع عن الاسلام في العالم؟ وهل انا المكلف بان انطق وانت المكلف بان تراقبني؟ من الذي قال هذا الكلام؟ كل منا مسؤول وكل منا يتحمل مسؤولية هذا الدين. أنا قلت وأنفذت كلمتي إلى حيث ينبغي أن أذهب به، ورأيت الصدى الإيجابي الجسر وأحمد الله على ذلك، والمستقبل سيحمل في قلبه أفضل وأفضل وأفضل. لكن أين بقية الناس؟ أين المجاهدون؟ بصراحة أقول نعم، الذين يعلقون إشارة الجهاد الإسلامي على صدورهم. الجهاد الإسلامي أبسط 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 من أن يكلفنا تفجيرا وتقسيما. الجهاد الإسلامي يكلفنا الكلام، ارحل إلى هنا وهنا وهنا وقل نعم، هذا كلام رسول الله وهذا يقول، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يفعل. وتعمل بالتأكل كنت أرسلت إلى هذه المجلة رجل بالعصمة التي أمرنا بها الله وبالأسلوب الذي عرفنا الله إياه وبالطريقة التي ربنا عليها حبيبنا المصطفى رسول الله. ما نشر هذا اطلق اهمل والقي في القمم. لا، عندئذ علمت ان هذه المجله متخصصه في نقد الحق وحمايه الله. اضفت الى هذا الرد مقدمه طويله سخيه، وأودعته آخر كتاب من لي هو قيد النشر إن شاء الله، وأشكر المسؤولين تيسيرهم خروج هذا الكتاب أسرع يسر. هذا نموذج نموذج بسيط 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 من عملية المنكر عندما تظهر، وواجب المسلمين في الوقوف أمام هذا المنكر. لكن ماذا عن الآخرين؟ ماذا سمعوا؟ ماذا سمع الآخرين رواد الجهاد الإسلامي الذين يجلسون هنا وهناك شأنهم أن أن تمتد ألسنتهم بالغيبة بحق هذا وهذا وأولئك والآخرين. نعم، ألم تهتز مشاعرهم لمن يقول الصلاة المسروقة لمن يوجى شرفها الإسلام؟ ألم تهتز مشاعرهم لهذا؟ ألم تهتز مشاعرهم للقول بأن علم الحديث أشرف علم بعد علم كتاب الله خيانة مرفوعة بالرأس؟ نعم، الذي لا تهتز مشاعره ولا يتحرك وجدانه ولا يتحلل قيامه الى لجن امام سماعه مثل هذه الكلمات والله هو كاذب، عندما يقول بعد ذلك انه يغار على مصير الاسلام في بلاد الشام او في اي بلد اخر، انه لكاذب. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بقلبه فهو مسلم. الجهاد بالقلب له معنى واسع، يفكر يدبر يتأمل بالخطة بالطريقة، ماذا نصنع؟ لم نستطع أن ننفذ فعلا ولم نستطع أن نقول قولا، وهذا ما فنفعل بإذن الله عز وجل في دفع الصادم. الحمد لله.